بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم أذهب همهم وحزنهم وغمهم، أبدلهم فرجا وفرحا، اشف مريضهم واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، بارك في أرزاقهم وذرياتهم وأزواجهم وأولادهم. اللهم أذهب همهم وغمهم وأبدلهم فرجا وفرحا، واشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم اكشف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 83 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع فتح مكة هذا، وقد وصلنا إلى هذا العنوان: الجيش الإسلامي يغادر مر الزهران إلى مكة. فبعد أن أسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه أرضاه وجعل له النبي منزلة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تعالوا بنا لنواصل مع الجيش الإسلامي الطريق إلى مكة المكرمة. يقول المصنف: وفي هذا الصباح صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل، يعني المكان اللي الجيش كله هيمر منه، يعني أنه خليه جنبك كده قف به حتى يرى جنود الإسلام، حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل، فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال يا عباس من هذه، فيقول مثلا قبيلة سليم، فيقول ما لي ولسليم، طبعا القبائل قوية جدا. ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء، فيقول مزينة، فيقول ما لي ولمزينة، حتى نفذت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال ما لي ولبني فلان، حتى مر به رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، الحدق يعني العيون فقط، لم يلبسون ملابس الجهاد، الدروع والأقنعة، ولابسين المغافر المغفر، فمش باين غير العين فقط. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، جيش مثل هذا لا يهزم أبدا، طبعا قائده محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، جنوده من المهاجرين والأنصار ومن من أسلم وحسن إسلامه. قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم إذن، إنه الحق، النبوة يعني الحق، فماذا تنتظر من حق إلا أن ينتشر. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد، يعني الآن يوم الحرب بقى، النهاردة بقى يكون في قتال وفي يعني إذلال لقريش. طبعا أبو سفيان زعيم مكة، يعني بنو قرابة رحم، فبيقول للنبي يعني أوى ما سمعت، ألم تسمع ما قال سعد، يعني فعلا النهاردة يكون في قتال وكذا. قال وما قال؟ فقال قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. الله أكبر، هذا هو الإسلام يا إخوة. نحن لا نعرف الانتقام للنفس أبدا، لكن نعرف نصرة دين، والدين يأمرنا بالعفو والتسامح ما دام العدو كف اليد ومنع اليد. فانظر إلى كلام النبوة، اليوم تعظم فيه الكعبة، دي بلد حرام، احنا نعظم أول بيت. اليوم يوم أعز الله فيه قريشا، اليوم عز لهم إنهم يدخلون في دين الله أفواجا بإذن الله عن طريق عفو النبي وتسامح النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء. لا، ارجع عن القيادة الآن، لأن اليوم مش يوم قتال، احنا داخلين للفتح والعفو والتسامح. ودفعه إلى ابنه قيس. مش هيروح بعيد عنك أيضا، يروح لابنك، إنما أنت عندك إقدام فخليك الآن. وده اللي كنا بنقوله دايما يا إخوة، أحيانا الإقدام إذا كان في غير موضعه يضر. النبي كان يقول كده عن بعض الصحابة، لا تولوه قيادة جيش حتى لا يهلكه بإقدامه، إن عنده قوة وعنده إقدام فربما يكون سبب في إهلاك الجيش، لأن القيادة دي محتاجة لنوع حكمة. ودي قضية مهمة أوي، ودي برضو بالتنبيه للشباب، أحيانا بعض الشباب يتهور بالعاطفة ولا ينظر للمآلات ولا يعرض الأمر على العلماء، خلاص فهو عنده قوة الشباب. كثيرا ما أقول للشباب انتظروا ولا تتعجلوا، إن شاء الله لما تمر بكم السنون وتصلون لسن الأشد، سن 40، ساعتها كل حاجة هتتغير، هتبدأ تراجع مواقفك الماضية وتندم ندما شديدا. أنا هنا تهورت ليه؟ أنا هنا استعجلت ليه؟ لأن مع سن الأشد بيبدأ العقل ياخد فرصة للتفكير، والأناة والحلم وعدم العجلة. سن خلاص، عشان كده الله كان يختار الأنبياء على سن 40، سن كمال ونضج العقل، دي سن مهم قوي. فدي قضية مهمة للشباب، لا تتعجل. يقولون دائما ما خاب من استشار، استشير قبل أن تقدم على أمر، خاصة الأمور المصيرية، الأمور اللي ممكن يترتب عليها عواقب معينة، لازم ترجع لأهل الخبرة، ترجع للأكبر سنا والأعلم منك وتستشيره وتعرض عليه الأمر. حتى في أمورك الحياتية اسأل أهل الخبرة اللي عندهم تجارب قبلك وسبقوك على الطريق، ليه هيفيدوك بنصيحة أو بمشورة. ودي قضية مهمة قوي لازم نتعلمها، أحيانا الإقدام إذا لم ينضبط يضر. ولذلك مدح النبي الحلم والأناة، حديث وفد بني عبد قيس لما جاء الأشج وجاء الوفد إلى رسول الله، فأشج بني عبد قيس تمهل وترك الوفد ينطلق إلى رسول الله، وهو انتظر فأعد طعام الخيول وربطها وأعد لها الماء وبدأ يغير الملابس اللي هو كان جاي بها من السفر، ويلبس ملابس تليق بمجلس النبي، كان يدخل على النبي فيلبس ملابس تليق بمجلس النبوة. ودي مهمة يا إخوة، دايما كده في المساجد ومجالس العلم نلبس أفضل الثياب، وده اللي استخرجناه كفائدة من حديث جبريل المشهور، لما عمر يصف جبريل عندما أقبل على النبي قال طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إنه راح لمجلس النبي لابس جلابية بيضة جميلة جدا شديدة البياض. ليه؟ مجلس نبوة، مجلس علم، رايح المسجد، فلازم ننتبه لده. ولا يرى عليه أثر السفر، يعني ما هوش أغبر ولا أشعث ولا تي يجي تلاقي شعره منعكش وهدومه منعكشة، لا 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 لا، ده مجلس علم، يتطيب يلبس كويس، يجي المجلس بزي طيب. ليه؟ لأن ربنا كمان قال هذا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ودي قضية مهمة أوي. فالأشج عملي بدأ يتهيأ لمجلس النبوة يلبس أفضل ثياب. المهم ذهب إلى المجلس فوجد المجلس قد اكتظ بأهله ولا مكان له، إنه اتأخر، فرآه النبي فأفسح له أجلسه بجواره. شوف الكرامة بقى، أنت جيت متأخر، إنما الوحي أخبر النبي. لماذا هو تأخر؟ تأخر ليعد الطعام والسقاء للحيوان اللي جاي بيه سفر شاق، ويربطه ويعقله قبل أن يترك، وبعد كده بيغير الثياب ويلبس أفضل الثياب لمجلس النبوة، فهذا يقدم. فأفسح له النبي وأجلسه بجواره، ثم قال له: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ده انت فيك صفتين جمال قوي، ربنا بيحبهما وكذلك النبي. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم يعني العقل البصيرة، والأناة يعني عدم العجلة، دايما كده لازم تعيد التفكير في كل أمر، فكر وانظر للمآلات وشوف العاقبة ايه، استشير، اسأل، دي مهمة قوي. إلا في باب الطاعة: وعجلت إليك ربي لترضى. عبادة عجل بها، إنما أمورك الأخرى لازم تفكر كويس، لازم تتأنى، لازم يكون عندك بصيرة عند اتخاذ القرار، مش القرار يكون أهوجا هكذا وبعد كده يجي الندم، والندم ما بينفعش. يقول لك بعد ما خربت ملطة، عارف انت المثل ده؟ خربت ملطة، خلاص خربتها بقرارك في عجلة وعدم روية وعدم استشارة. علشان كده الإسلام شرع لنا صلاة الاستخارة في الأمور. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم وغيره، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا عزم أحدكم على الأمر، أو إذا هم أحدكم بالأمر، فليصلي ركعتين من ليل أو نهار، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك الطلب اللي أنت بتطلبه فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به، أو كما قال النبي. الدعاء ده بيكون بعد ما تصلي ركعتين وتسلم، تدعو الدعاء ده وثم تأخذ بالأسباب. قضي الأمر، ربنا اختاره، أغلق الباب وربنا صرفك عنه، فاحمد الله على الصرف. لماذا؟ لأن الصرف هو الخير، ربنا بعده عنك لأن في شر لك، ما دام بعد يبقى خلاص احمد ربنا انه بعد، وهكذا. فعلمنا ده، علمنا الاستخاره. ليه؟ لان ما تستعجلش، ادي للنفس وقت للتفكير للرويه. فلما قال النبي هذا للاشج، قال: يا رسول الله، فطرني الله عليهما ام اكتسبتهما؟ قال: بل فطرك الله عليهم. يعني دي فطره فيك، ربنا خلقك على الفطره الجميله دي، فدي نعمة عظيمة جدا. لو ربنا فطرك على بعض المكارم احمد الله عليها واشكر ان انت فيك صفة الهدوء، فيك صفة الروية، عدم العجلة، دي مهمة قوي. فبننبه الشباب على عدم العجلة وعدم الإقدام بغير تفكير وبغير مشورة. لماذا؟ لأن رأي الفرد قد يشكي الأمة بخلاف رأي الجماعة، فيه نجاة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، يعني ما خرجنوش عندك برضه، هو عندك بس نعطي لابنك، لأن ربما يكون الابن أكثر روية وهدوءا من الأب. وقيل بل دفعه إلى الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي برضه فائدة مهمة نتعلمها، إن القائد لابد أن يتعهد من تحته ويتابعهم، مهمة قوي. الأب يتابع من تحته من أبناء وبنات، ويتابع يشوف، المعلم يتابع من يتعلم ويشوف حاله إيه، ودي مهمة قوي، وهكذا. قريش تباغت زحف الجيش الإسلامي، ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضى، قال له العباس: أن جاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. الآن معه جيش لا يمكن أن أنتم تواجهوه أبدا. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، اللي يدخل بيتي آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة رضي الله عنه وأرضاها، فأخذت بشاربه فقالت، كانت لسه ما دخلتش الإسلام، فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين. طبعا كلمة الحميت الدسم يعني وعاء السمنة الزبد، يعني تقول على زوجها يعني. الأخمش الساقين كبح من طليعة قوم. قال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، ووبشوا أوباشا لهم، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم. يعني اختاروا مجموعات كده عشان تقاتل، قالوا لو انتصروا أدنا معاهم، ما كانش أدنا قاعدين في بيوتنا. يعني عايزين يمسكوا العصاية من النص يعني. وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، خلنا في بيوتنا ونخش المسجد نأمن. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه، فقد أسلم بعد الفتح، وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين. طبعا النبي كان أمر بعدم القتال، أمر الجيش بعدم القتال، الجيش ما قتلش، الجيش قتل فقاتل. يعني هم حتى من سبحان الله من قبح رأيهم أنهم واجهوا ميمنة قائدها خالد بن الوليد. يعني راح على ميمنة جيش المسلمين، ومين القائد هناك؟ خالد بن الوليد، قتل منهم أعدادا يعني. المهم، فتجمع سفهاء قريش وخفاؤها، يعني لهم عندهم عقول خفيفة، مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين منطقة يعني. وكان فيهم رجل من بني بكر حماس بن قيس اسمه كده، كان يعد قبل ذلك سلاحا. فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه، أنا بجهز المحمد. قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء، لن تتمكنوا. قال: إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. ده أنا إن شاء الله أجيب لك واحد منهم يخدمك كمان يعني، أدي الغرور والكبر يعني. ثم قال: إن يقبلوا اليوم فمالي علة، هذا سلاح كامل وألة. أنا عندي سلاح. وذو غرارين سريع السلة. طبعا الألة يعني الحرب، عنده حربة وعنده سلاح. وكلمة غرارين يعني سيف ذو حدين، مع سيف بنصلين كده، كان قديما يصنعوا بعض السيوف تبقى بحدين خلاص، فبيفتخر بالسلاح بتاعه. فكان هذا الرجل في من اجتمعوا في الخندمة، راح يقاتل يعني الجيش الإسلامي بذي طوى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى حتى انتهى إلى ذي طوى، منطقة بالقرب من مكة، وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله من الفاتح. يعني كان يسجد على الدابة في الطريق تواضعا، حتى أن شعر لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل. يعني ما بينحني كده للتواضع، لحيته بتمس رحل البعير. وهناك وزع جيشه، وكان خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه على المجنبة اليمنى، يعني على ميمنة الجيش، وفيها أسلم وسليم وغفار، يعني القبائل اللي هي بقى إيه، كانت قريش تهابها دي كلها، كانت القبائل دي قديما قطع طرق، وقبائل يعني لها بتدخل الرعب على القبائل، زي قبيلة غفار مثلا اللي منها أبو ذر الغفاري، يعني مشكلة. وذاك لما دخل أبو ذر الإسلام وأهل مكة ضربوه في مكة لما أعلن إسلامه، جاء عاقل من عقل قال: ويلكم، أتدرون من هذا؟ إنه أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، وتجارتكم تمر عليهم، ويلكم ضيعت نفسكم ليه؟ دول جماعة يعني تقال قوي، مش سهل يعني. فخالد بقى مع القبائل دي كلها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، فأمرها أن يدخل مكة من أسفلها. اتفضل أنت يا خالد كده، ادخل من أسفل مكة. وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، يعني لا تقاتلوا، لكن لو حد اعترضكم لابد من المواجهة. وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، الميسرة فيها الزبير بن العوام هذا الرجل الألفي رضي الله عنه وارضاه. النبي قال كده: الزبير رجل ألفي، يعني بألف رجل، وكان يدعى بحواري رسول الله، وهو ابن عمة النبي رضي الله عنه وارضاه. وكان الزبير ابن العوام على المجنبة اليسرى، وكان معه راية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأمره أن يدخل مكة من أعلاها من منطقة اسمها كداء، وأن يغرز رايته بالحجون، منطقة اسمها الحجون بالقرب من مكة، ولا يبرح حتى يأتيهم. تنظيم الجيش بقى، أنت تدخل من هنا وبعدين هجيلكم أنا في المنطقة الفلانية. وكان أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه وارضاه على الرجال والحسر، وهم الذين لا سلاح معهم، اللي بلغة العصر في جيوش المعاصرة المشاة، لأن في ناس راكبين خيول وراكبين جمال اسمهم الفرسان وكذا، وفي اللي ماشيين على رجليهم المشاة، وفي ناس ما عندهمش سلاح لكن خارجين عشان الفتح. مين القائد بتاعهم؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله. قشت انت من بطن الوادي. الجيش الإسلامي يدخل مكة، وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها. فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، أي حد يقابلهم، وقتل من أصحابه من المسلمين، وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة، كان قد شذ عن الجيش، بعد عن الجيش فقتل رضي الله عنهما، فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا. وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة، فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا، فانهزم المشركون، وانهزم حماس بن قيس صاحبنا اللي كان عامل السلاح ده، الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين، حتى دخل بيته، هرب ودخل البيت، فقال لامرأته: اغلقي علي بابي. فين الخادم يا حلو؟ ده بتقول لي اجيب لك واحد يخدمك. ده انت عايز ده انت اللي هتبقى خادم دلوقتي. فقالت: واين ما كنت تقول؟ ده انت لسه. فقال: إنك لو شاهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. يا ولاد الإيه. الله أكبر. واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة. يعني ما خلوش ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيب لهم نهيت خلفنا وهمهمة. انت عارف اصوات الابطال بقى وما في القتال، يقول ده كانوا بيجروا ورانا وصوتهم يرعب. لم تنطقي في اللوم ادنى كلمة. لو شفت اللي احنا شفناه مش هتلوميني ابدا، هتقولي كويس ان انت جيت. طب ما هي قالت لك من الاول. واقبل خالد رضي الله عن خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح وضرب له هناك قبة فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت 360 صنما. اسمها الأنصار عشان كانت منصوبة حوالين الكعبة. 360 صنما تعبد من دون الله وما زالت منصوبة حتى عام الفتح، يعني فضلت حول الكعبة 21 سنة من عمر الدعوة. النبي ظل في مكة كم سنة؟ 13 سنة. عام الفتح في العام الكام؟ 8 من الهجرة. 13 و8 يبقى 21 سنة، وعمر الدعوة 23 سنة، يعني 21 سنة من عمر الدعوة. الأصنام موجودة فين؟ حول الكعبة، لم يهدمها النبي من البداية. عشان نتعلم دي، التغيير محتاج لعنصر الزمن، التغيير محتاج لوقت، لابد أن نغير القلوب أولا، لأنك لو حطمت الأصنام والقلوب لم تتغير هيعبدوها برضو من دون الله، فلازم تحطمها جوا القلوب أولا، عشان لما تيجي تحطم الصخرة خلاص انتهت. ودي الحكمة يا إخوة لازم يتعلمها الشباب، العجلة غير مطلوبة في بعض الأمور، لازم روية وصبر. كما قلت لبعض الإخوة يسألني أحيانا، هو مثلا من المغرب، المسجد اللي في الحي عنده يصلون وقد أرسلوا الأيدي، خلاص هم أخذوا ببعض الآراء عند المالكية إن ما يحطش إيديه على صدره في الصلاة، مع أنها تخالف السنة، لكن البلد كلها بتعمل كده. لو أنت رحت وحطيت إيديك على صدرك هتعمل فتنة بينهم وتعمل بلبلة وتعمل مشكلة، وربما أبغضوك وربما منعوك من الصلاة معهم. واضح؟ فالحكمة تقول إيه؟ ارسل مثلهم، لأن دي سنة وهيئة في الصلاة، ترسل حتى يعرفوك وتصبر حتى تعلمهم برفق، فإن تعلموا عندها يبقى حط إيديك على صدر، وإلا فلا. يعني في مسائل محتاجة الحكمة، مش صاحبنا يروح بقى بقوة ويعمل له فتنة فإيه الناس تختلف وتتضارب وتتشاحن من أجل سنة. النبي يقول لك لا مش كده خالص، أو الأصنام موجودة حول البيت 21 سنة ودي صنم بيعبد من دون الله، لكن في حكمة في التغيير. بل أحيانا يترك النبي الصواب أمنا للفتنة، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة وبدأ يتكلم معها يقول لها لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت أهدم الكعبة ولأعدته على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة لما أعادوا بناءها الركن الرابع ده ما بنهوش على قواعد إبراهيم لأن ما كانش فيه مال طيب، فعملوا الحجر ده بس. فالنبي كان يقول لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت أهدمه وعيده على قواعد إبراهيم. ترك الصواب ليه؟ أمنا للفتنة. لو قام الآن يهد الكعبة عشان يعيد بناءها ربما يحصل فتنة مع العرب اللي لسه داخلين الإسلام حديثا ويعظمون البيت فيكون بلبلة وفتن، فترك الصواب من أجل أمن الفتنة. كذلك أنت تترك السنة دي من أجل أمن الفتنة، لأنه ممكن تولد فتنة بين الناس، فنقول لك لا. أخ برضه من تركيا يقول لي يا عم الشيخ أنا بروح تركيا، طبعا البلد كلها معروفة، بعد الصلاة الأذكار الجماعية ويرمي لك السبحة، هتيجي أنت بقى تعترض هتعمل فتنة بين الناس، هم كلهم اتفقوا على كده، خلاص حضرتك ما تشاركهمش وخلاص، رمالك خد السبحة لحارك امسكها في ايديك ما تستعملش، ما تقولش أذكار جماعية معهم خلاص كده، أو استأذنهم وانصرف بأدب، لكن لا تحدثوا بلبلة ولا تحدثوا فتنة بين الناس، وتصبر حتى تعلم إن كنت من أهل العلم. فدي قضية مهمة قوي يا إخوة، أحيانا لازم تسأل قبل أن تتعجل. يروح يقول لك بدعة ومش بدعة، طيب أدى الإيه للطرد من المسجد والسب واللعن وأبغضوه ولن يسمعوا منه بعد، عشان إيه بقى؟ عشان أنت مش فاهم ولم تسأل ولم تتعلم. ففي بعض الأمور محتاجة نوع حكمة ومحتاجة نوع صبر حتى تربي وحتى تعلم وحتى وحتى، ودي قضية مهمة قوي. لكن لا تواجه الناس بما لا يعرفون فجأة فتحدث بينهم شرخا وفتنة، وهذا يتنافى مع ضوابط الشريعة الإسلامية وضوابط العلم الشرعي النافع. فلازم تسأل، لازم تسأل، لازم تسأل، وهكذا. فالآن في عندنا حول البيت 360 صنما، خلاص الناس الآن بقى في نصر وفي عز، ممكن بقى نوقع الحجر نوقعه خلاص. فبدأ النبي القوس يطعن في تلك الأحجار يسقطها أرضا، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإسراء آية 81. وقال: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سبأ 49. والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه على راحلته صلى الله عليه وسلم، يعني على الدابة، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف، لأن الطواف عبادة، الشرط يكون محرم. تصلي في الحرم، ادخل طوف حوالين البيت، دي عبادة كالصلاة، غير أنه يجوز فيه الكلام. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة، يعني أكمله يعني طاف سبعة أشواط حوالين البيت، فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت فدخلها صلى الله عليه وسلم، فرأى فيها الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يستقسمان بالأزلام. أنا أقول لهم تمثيل، أنهم بيستقسموا بإيه؟ بالأزلام زي الكهان، وده باطل. فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسم بها قط. طبعا الاستقسام بالأزلام، الأزلام جمع زلم، والزلم ده عبارة عن قداح كانت تضرب مع الكهنة. يجي مثلا فلان يريد الزواج يروح للكاهن، فهو عامل ثلاثة أعواد من خشب، مكتوب على الأول افعل، الثاني مكتوب عليه لا تفعل، الثالث أبيض ما فيش فيه حاجة خالص، فيدفع مبلغ من المال، فالكاهن يضرب له القداح كده، يلفها كده شوية، يقعد يلف يلف يلف، وراح موقفها. السهم اللي جه عند صاحبنا يمسك يطلعه يقرأ، يقول له لا تفعل، يقول له ممنوع. أريد أن أتزوجها، يقول ادفع نسترضي لك الآلهة، يدفع تاني، يقعد يضرب 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 يضرب، يجي فاضي لا فيه كلمة ولا، يقول لازم تكرر مرة ثالثة ادفع. وهكذا كانوا يأخذون أموال الناس بالباطل، لغاية ما يجي في الآخر افعل، يقول له راضية عنك الآلهة اذهب فتزوج، وهكذا. فطبعا هذا من الباطل. فكانوا مصورين صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أنهم إيه يستقسمان بتلك الأزلام الباطلة، فالنبي قال: قاتلهم الله، والله ما استقسم بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت، العيدان اللي بتاعت الأزلام دي بدأ يكسرها، وأمر بالصور فمحيت، شيلوا الصور دي كلها الموجودة امحوها. الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش، ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال، يعني كان معه أسامة بن زيد وبلال بن رباح، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثة أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع أو ماذا يصنع، فأخذ بعضدي الباب وهم تحته، مسك كده جنب الباب الاثنين وهم واقفين له تحت، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. بدأ يحط الحدود، يعفو ويصفح ويصفح، اللي له عليه دية لازم يدفعها، وهكذا. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. خلاص انتهى ده كله، خلاص. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحجرات آية 13: لا تثريب عليكم اليوم. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني عفى عنهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا هذا الحديث في سنده مقال، يعني ضعيف سندا، لكن له شاهد يقويه ويجعله في مرتبة الحسن في غزوة حنين اللي هتكون بعد عام من الفتح. أقبل النبي على رأس 12,000، 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء الذين عفى عنهم فدخلوا في دين الله أفواجا. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لأن لسه فيه أحداث عظيمة جدا جدا في فتح مكة. فنكتفي بعفو النبي عند المقدرة، الذي كان درسا مهما لبيان محاسن التشريع في الإسلام ولمنزلة هذا النبي العدنان. بعد قليل إن شاء الله ننتقل إلى معهد الهداية للتعليم عن بعد لدرس العهد المكي. فابقوا معنا لمن شاء، وإلا فمن شاء أن ينصرف فلينصرف راشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.